بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الباب الثالث، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة مرفوعًا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو الباب الثالث من هذه الرسالة التي مسماه بفضل الإسلام. والمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ في هذا الكتاب بباب فضل الإسلام، ثم رحمه الله تعالى ذكر الباب الثاني، باب وجوب الإسلام، ثم ناسب رحمه الله تعالى أن يذكر الباب الثالث، وهو باب تفسير الإسلام. وما المراد به؟ وتقدم معنا في أول الكتاب أن الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. وسبق بيان أن المعنى العام هو دين الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له، والبراءة من الشرك وأهله. ونضيف هذا القيد في الإسلام العام، نقول: وطاعة كل نبي في زمانه فيما جاء به من الشريعة. وطاعة كل نبي في زمانه فيما جاء به من الشريعة. إذن الإسلام العام هو دين آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، جميع الأنبياء أتوا بالإسلام العام. أما المعنى الخاص للإسلام وقد سبق بيانه، هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة، يعني بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء اتفقوا من حيث المعتقد والتوحيد، واختلفوا في الشرائع الإسلام الخاص هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ذكر الشيخ في هذا الباب الذي هو تفسير الإسلام، ذكر آية وعددا من الأحاديث، ذكر آية واحدة وعددا من الأحاديث تفسر الإسلام. ولا شك أن تفسير الإسلام إنما يجب أن يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يفسره أحد من عنده، إنما يكون التفسير من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن القاعدة المقررة، وهذه قاعدة مهمة جدا، القاعدة المقررة أن الألفاظ التي جاءت بها الشريعة لا يجوز لأحد أن يفسرها أو يجعل لها حدودا أو تعاريف من عنده. اللفظ مثل لفظ الإسلام ولفظ الإيمان أتت بها الشريعة، لا يجوز لأحد أن يأتي بحدود أو تعاريف من عنده ما لم يدل على تلك الحدود والتعاريف والتفاسير الكتاب والسنة. يعني لا بد أن يعرف الإسلام من الكتاب أو السنة، ولا بد أن يعرف الإمام من الكتاب أو السنة. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد من البشر أن يكون له شأن في تعريف هذه الألفاظ الشرعية كالتوحيد والشرك والإسلام والإيمان، لأن تلك الألفاظ التي أتى بها الشرع يعني لا بد أن تفسر بما أتى به الشرع، إذن تفسر من قبل الشرع. والإسلام من هذه الألفاظ، الإسلام من هذه الألفاظ التي تكفل الشرع ببيانها عليكم السلام. وأيضا استدل المصنف بالآيات الدالة على المعنى العام للإسلام. المصنف عندما أتى بالآيات استدل بالآيات الدالة على المعنى العام للإسلام، يعني على معناه الخاص، أتى بآيات عامة واستدل بها على الإسلام العام وبين بها الإسلام الخاص، لأنه فرد من الأفراد المندرجة في الإسلام العام من أفراده الإسلام الخاص. هذا إسلام عام له أفراد كثيرة، منها الإسلام الخاص وهو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من جملته الاستسلام لله بالتوحيد. إذن صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: فإن حاجوك، المحاجة هنا المخاصمة، أي خاصموك يا محمد في الدين. وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: ألسنا على ما سميتنا به يا محمد؟ وإنما اليهودية والنصارى نسب والدين هو الإسلام ونحن عليه. فقال الله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله. فقال الله سبحانه وتعالى: فقل أسلمت وجهي لله، أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني، انقدت لله وحده بقلبي ولساني وكذلك وجميع جوارحي. وإنما خص الوجه، لماذا قال خص الوجه فقل أسلمت وجهي لله؟ لأنه أكرم الجوارح للإنسان، الوجه أكرم الجوارح للإنسان وفيه بهاؤه، فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له جميع جوارحه. وقال الفراء معناه: أخلصت عملي لله ومن اتبعني فأسلم كما أسلمت. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتوجيه الوجه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه. يعني عندما ذكر الوجه يتضمن أن يقبل بكليته على ربه جل في علاه، وإخلاص القصد والإرادة له، وإقراره بالخضوع والذل والانقياد. قال تعالى: فإن حاجوك، يعني يا محمد، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وذكر الوجه إذ هو، هنا ذكر الوجه إذ هو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس، هو مجمع الحواس، جميع الحواس تكون في الوجه. وأيضا ففيه معنى التوجه والقصد من قوله: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. والآية التي معنا واضحة في تفسير الإسلام، هذه الآية واضحة في تفسير الإسلام، فقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذه الآية تفسير للإسلام. فإسلام الوجه لله يعني إخلاص العمل له، معنى إسلام الوجه لله إخلاص العمل له، والانقياد بالجوارح ظاهرا، والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام يشمل أمور ثلاثة، انتبهوا لها، الإسلام يشمل أمورا ثلاثة. أولا الإخلاص في الباطن، هذا أول الأمور، الإخلاص في الباطن. ثانياً انقياد الجوارح في الظاهر، انقياد الجوارح في الظاهر. ثالثاً البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. ودلالة هذا النص على مقصود الترجمة، يعني عندما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الباب تفسير الإسلام ذكر تحته هذه الآية فإن حاجك، ما المناسبة بين هذه الترجمة وهذه الآية؟ وهي في قوله أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله، هذا هو حقيقة إسلام الوجه. حقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، حقيقة إسلام الوجه هو استسلام العبد لله بالتوحيد، وهذا تفسير الإسلام بمعناه العام. وقوله وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. انظر فسر الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان، ولكن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، خمس أمور: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. في هذا الحديث الذي معنا فسر الإسلام بالشهادتين، فسر الإسلام هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، وأيضا فسره بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا ظاهر في مناسبته للترجمة باب تفسير الإسلام، ثم ذكر هذا الحديث، وهذا ظاهر في مناسبته للترجمة. وأصل الإسلام وأساسه الشهادة لله تعالى بالوحدانية، هذا أصل الإسلام، إذا لم يأتي بها لا فائدة في الصلاة والصيام والحج والزكاة إذا لم يأتي بالتوحيد، فجميع الأعمال تبنى على التوحيد، إذا لم يأتي بالشهادتين لا فائدة في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي زكاته. وأيضا ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين والملة. إذا سئلت ما أصل الدين والملة تقول التوحيد، أصل الدين والملة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله، ولا إسلام بدونهما، لا يكفي أن يأتي بلا إله إلا الله بدون أن محمد رسول الله، ولا يكفي أن يأتي بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شهادة لا إله إلا الله، لا إسلام بدونهما. ومعنى الشهادة، وهذا أمر مهم، ومعنى الشهادة هنا ثلاثة أمور: أن تعتقد أولاً، أن تعتقد أولاً، ثم تتكلم به ثانياً، ثم تعلم به غيرك ثالثاً. ثلاثة أمور: تعتقد، تتكأولاً، تتكلم، أولاً تعتقد، ثم تتكلم، ثم تعلم غيرك به بهذا الذي تعتقده، أنك تعتقد هذا، وببطلان عبادة غير الله، وببطلان عبادة غير الله. ولا يعذر أحد، لا بد أن يعتقد ثم يتكلم ثم يعلم غيره، لا يعذر أحد أبدا إلا المكره أو المستخفي، المكره الذي أكره هو الذي يعذر، والمستخفي بدينه، المستخفي بدينه يخشى على نفسه هو الذي يعذر، أما غير ذلك قال أهل العلم أنه لا يعذر، يعني لا يعذر أحد في ألا يجمع هذه الثلاث، لا بد أن يعتقد هذه الكلمة، وأن يتكلم بهذه الكلمة وأن يعلم غيره بها بأنه يعتقد هذا الحق وأن ما هم عليه هو البطلان، يعني المعبودات الأخرى هي الباطلة. لا بد أن تعتقد التوحيد، لا بد أن تعتقد التوحيد بقلبك وأن تتكلم به نطقا، يعني بالشهادتين تتكلم به نطقا، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، وأن تعلم غيرك بما دلت عليه هذه الشهادة بأن تعتقد ذلك وتبطل عبادة المعبودات المختلفة، تبين له أنك تعتقد ذلك وأن هذا هو المعتقد الصحيح وتبطل جميع المعبودات بغير الله. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا لي بنفسي وكل إنسان بشأنه، لا، التوحيد يختلف، لا بد من الولاء والبراء، لا بد من الولاء ولا بد من البراء في التوحيد. فبحسب النقص يكون النقص في الدين، بحسب النقص يكون النقص كذلك في الدين. لهذا دارت تفاسير السلف، لهذا دارت تفاسير السلف في الشهادة على هذه المعاني الثلاثة: الاعتقاد والعلم ثم النطق. كل السلف دارت تفاسيرهم على ذلك: الاعتقاد ثم النطق، يتكلم بالشهادتين، ثم يعني الاعتقاد ثم النطق ثم العلم والقول ثم إعلام الغير والإخبار بذلك كما فسروها عند قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. راجع التفاسير: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أين موجودة هذه في سورة ماذا؟ ها، آل عمران، بارك الله فيكم. راجع التفاسير أئمة السلف على ماذا دارت تفاسيرهم في ذلك. الأمر الثاني: وإقام الصلاة بعدهما، بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالشهادتين ذكرا مختصرا، وإقام الصلاة بعدهما وهي عمود الإسلام. قال وإقام الصلاة ولم يقل وتصلي، قال وإقام الصلاة، لأن هناك فرق بين الصلاة وبين إقامتها، فرق بين الصلاة وبين إقامته. فقد يصلي العبد صلاة صورية، صورة صلاة في الظاهر، يصلي العبد صلاة صورية يعني يركع فيها ويسجد ويقف ويأتي بأركانها وشروطها، لكنها صلاة صورية ليست صلاة حقيقية. فالصلاة الحقيقية أن يقيمها كما أمر الله بها وكما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقيمها بشروطها وخشوعها وهيئاتها وإخلاصها. فإقامة الصلاة عندما تقول ليست هذه الله أكبر الله أكبر إقامة الصلاة، لا شك أن هذا إقامة، يعني إعلام بالصلاة أنها ستصلى، لكن إقامة الصلاة أي يقيمها ظاهرا وباطنا، يصلي بجوارحه ويصلي بقلبه، كما أن للجوارح أعمال كذلك للقلب أعمال. فعلى العبد أن يجعل أعظم الاهتمام بأعمال القلب، لأن لو إذا صلح القلب وصلحت الأعمال أثر في الجوارح، أثر في الجوارح ظاهرا بأداء الشروط والأركان والواجبات، هذا الظاهر، أن يأتي بشروطها ويأتي بأركانها، وباطنا بحضور القلب والإخلاص لله. قد يأتي بالأركان والشروط والواجبات لكن لم يكن ثم إخلاص، فما الفائدة؟ ما لا فائدة، أو بحضور قلب، يصلي بقلب غافل. حقيقة أتى بالصلاة لا تعاد، لكن هل قبلت هذه الصلاة أو لم تقبل؟ فالعبد يجتهد من هذا الجانب، يهتم بقلبه بحضور قلبه وإخلاصه لله. ثم قال وإيتاء الزكاة، يعني تؤديها إلى مستحقيها عن طيب نفس، هذه الزكاة. والحج فتحج البيت في العمر مرة مع الاستطاعة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وصوم رمضان، أي أن يصوم شهر رمضان من كل عام. وفي هذا الحديث من الفوائد: أولاً بيان أركان الإسلام الخمسة، أولاً بيان أركان الإسلام الخمسة، وأنها دعائم وقواعد لا يقوم الإسلام إلا بها، هذه الخمسة، وأن أصلها وأساسها الشهادة لله تعالى بالوحدانية. أصل هذه الدعائم الخمسة الشهادة لله بالوحدانية، يعني شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة أشهد أن محمدًا رسول الله. وفيه أيضًا في هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئًا من هذه الأركان جاحدًا بهذا القيد لوجوبها جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، ليس بمسلم. جحد التوحيد، جحد الزكاة، جحد الصلاة، جحد الصوم، جحد الحج، هذا كافر بالاتفاق. فإذا جحد الوحدانية أو رسالة النبي أو جميع هذه الأركان كافر بإجماع المسلمين، لا خلاف في ذلك. فلا بد من الإتيان بالشهادتين، يعني بلا إله إلا الله وأن محمد رسول، ومن لم يأتي بهما لم يدخل في الإسلام. صلى صام ولم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفعه الأركان الأخرى، لأن الأساس والأصل لم يأتي. وما عداهما من الأركان الخمسة إذا ترك واحدا منهما جاحدا فهو كافر بالإجماع. واختلف العلماء في كفره إذا تركها تهاونا وكسلا مع الإقرار بها. عرفنا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا بد أن يأتي بهما، لا خلاف، لا بد أن يأتي بالشهادتين، إذا لم يأتي بهما لم تقبل منه جميع العبادات، لا تنفعه. لكن الأركان الأخرى الصلاة والصيام والحج والزكاة اختلف العلماء في كفره إذا تركها تهاونا وكسلا مع الإقرار بها. من العلماء من قال إذا ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج تهاونا وكسلا كفر، هذا قول، ترك الصلاة أو الحج أو الزكاة أو الصوم تهاونا وكسلا. وقال آخرون إذا ترك الزكاة تهاونا لا يكفر، الزكاة إذا تركها تهاونا لا يكفر، لكن تؤخذ منه ويعزر، يعني يعزره الحاكم، تؤخذ منه بالقوة، الذي لا يجحدها لكن يتركها، أقر بها لكن تركها تهاونا، هذا لا يكفر، لكن على الحاكم أن يعزره وأن يأخذها منه بالقوة، يعني بالحبس أو بالضرب، بدليل ما في صحيح مسلم مثلا، عفوا، في دليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انظر الشاهد أين، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه ليس بكافر. قال يرى سبيله، لو كان كافرا قال يرى سبيله، لا يرى سبيله على النار مباشرة، لكن هنا قال يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. إذن الصواب أنه لا يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا، وكذلك الصوم والحج. أما الصلاة فالصواب أنه إذا تركها تهاونا وكسلا يكفر لأدلة كثيرة، ليس بمسلم. الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا ليس بمسلم. من هذه الأدلة أولا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والمعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة كفر وأشرك. أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، لا يكفر لأنه لم يترك الصلاة، فإذا تركها لم يبقى بينه وبين الشرك حائل، كشف هذا الحائل فليس بمسلم من كان بل دخل فيه. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومن الذي يحبط عمله؟ من الذي يحبط عمله؟ الكافر. الذي يحبط عمله هو الكافر. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم نقاتلهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام أنهم يقيمون الصلاة لا تخرجوا عليهم. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. اكره هذا العمل لكن لا تنزع يدا من طاعة. فدل على أنهم إن لم يقيموا الصلاة فهم كفار، فننابذهم بالسيف، كفار ننابذهم بالسيف. ومنها الإجماع عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد، انظر هذا إجماع الصحابة، نقل إجماع عن الصحابة، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يرون الصلاة تركها كفر. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقتل إجماعا. وقال أبو حنيفة: يحبس أبدا حتى يصلي من غير قتل. ثم اختلف في موجب قتل، والصواب أنه يقتل كفرا. وهل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر؟ محل خلاف. هل يقتل بترك صلاة واحدة أو أكثر من صلاة؟ هذا خلاف. وفيه يعني في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري، وصحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهم جميعا. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي وغيره. قول هنا في هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ الجواب من وجهين. أولا أنه هنا وصف المسلم بهذا الوصف لأجل قلة من يسلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم، قلة من يسلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم. قد يأتي بالأركان الخمسة لكن قل من يسلم من الغيبة مثلا، قل من يسلم من الغيبة والوقوع في أعراض الناس ونحو ذلك. ثانيا أنه وصف المسلم بهذا الوصف لشدة الحاجة إليه، للتنبيه على أن هذا الوصف هو الواجب، وهو سلامة المسلمين من اللسان واليد، هو سلامة المسلمين من اللسان واليد. ويجب أن يتعاهد المسلم اللسان واليد لأن فيهما كمال الإيمان. هو ناقص إيمان، هو ناقص إيمان من يتكلم في الناس أو لا يسلم الناس من لسانه ويد إلا بالحق، كمبتدع أو أمر بالمعروف أو نهي عن تبين الحق لابد، بل يذم الذي يعني لا يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الباطل والبدع بمراعاة المصالح والمفاسد. قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أن المسلم الأفضل إسلاما، المسلم الأفضل إسلاما، يعني ليس المعنى أن الذي لا يسلم الناس من لسانه ويده ليس بمسلم. هذا يدل على كمال الإيمان وعلى نقص الإيمان على من لم يسلم الناس من لسانه ويده. الأفضل إسلاماً وهو من أدى حقوق الله من التوحيد، أدى حق الله من حيث التوحيد، وهذا هو الأصل والأساس، والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا يعني أتى بالأركان ثم أدى حقوق العباد. ومن حقوق العباد ماذا؟ من حقوق العباد أن يسلمون من لسانه ويسلمون من يده، هذا حق للعباد، حق لي وحق لك ولكل مسلم أن يسلم كل واحد منا من الأذى من حيث اللسان ومن حيث اليد كذلك. وقال بعض العلماء، وهناك بعض الأقوال لأهل العلم، لكن وقال بعض العلماء المراد من الحديث بيان علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذكر في علامة المنافق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، يعني آية يعرف بها المنافق: أولاً إذا حدث كذب، ثانياً إذا وعد أخلف، ثالثاً إذا اؤتمن خان. وقال بعض العلماء المراد من هذا الحديث الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن المعاملة مع المسلمين من الأولى والأحرى أن يحسن المعاملة مع رب العالمين، إذا أحسن المعاملة يعني مع إخوانه، يعني هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، الأدنى إحسان المعاملة مع الناس، إذا أحسن المعاملة مع الخلق هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه سيحسن المعاملة مع ربه جل وعلا. وقيل أراد أن يبين أن المسلم الإسلام الخاص في معاملة الغير من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأما من أدر أركان الخمسة فهذا مسلم إسلاما عاما. وعن أبي هريرة، وكل هذه الأقوال التي ذكرها أهل العلم لها حظ وافر من هذا الحديث، لها حظ ونصيب من هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هنا زيادة معنى، ففسر المؤمن بأمر باطن، فسر المؤمن بأمر باطن، وهو أن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهذه الصفة أعلى من ذلك، فإنه من كان مأمونا في الباطن، انظر قاعدة عند أهل السنة والجماعة، تلازم بين الظاهر والباطن، الجهة عند أهل السنة والجماعة ليست منفكة يقول يكفي الإيمان في القلب لا يكفي، أو يقول يكفي الإيمان في الظاهر، إذا آمن الباطن واستسلم من أثر في الخارج، أثر في الخارج، ولا بد، لا يكون إيمان بالقلب بدون أن يظهر على الجوارح، هذا إرجاء، هذا قول المرجئة، ولا يكون إيمان في الخارج بدون القلب، هذا قول أهل النفاق، في الظاهر دون القلب، لكن أهل السنة والجماعة تلازم بين الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، إذا صلح القلب تصلح الجوارح ولا بد، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. وهذه الصفة أعلى من ذلك، فإنه هنا التعليل من كان مأمونا في الباطن فيأمنه الناس على دمائهم وأموالهم سلم المسلمون منه في الظاهر، الذي يؤمن في الباطن يسلم الناس منه في الظاهر، وليس كل من سلم المسلمون منه في الظاهر يكون مأمونا في الباطن، قد يسلم منه الناس في الظاهر لكن الباطن ليس مأمونا فيه، لكن من أمن في الباطن يلزم منه سلامة الناس منه في الظاهر، فدل هذا على أن الإيمان أعلى من الإسلام، لأنه قد يكون ترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه خوفا من أن يكون ترك أذاهم لرغبة أو رهبة، قد لا يؤذي الناس خوفا من الناس أقوى منه أو لهم أمر آخر، لكن من صلح باطنه سيترك أذية الناس ولا بد، كخوف من سلطان أن يقيم عليه الحد لا لإيمان في قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خرج مخرج الغالب. هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وإلا فإن غير المسلم أيضا كالكفار الذين لديهم عهد. هذه مسألة مهمة، يعني هذا ليس المقصود خاص بالمسلم. هل يعني يسلم المسلمون من لسانه ويده والكفار المعاهد والذمة تؤذيهم لأنه لم يذكر في هذا اللفظ، في هذا النص أو اللفظ؟ نقول لا، نقول لا، لأن هذا اللفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا فإن غير المسلم أيضا كالكفار الذين لديهم عهد وذمة أو من دخلوا بأمان وعهد لا بد أن يسلموا من لسانه ويده، المعاهد والذمي والمستأمن، ولا يجوز أن يعتدي على أموالهم. أولا نذكر هذه المسألة، نقول الكفار نوعان، الكفار نوعان: الأول محارب، كافر محارب، وهو الذي يقاتل المسلمين، سمي محاربا لأنه يقاتل المسلمين، وهذا دمه وماله ما حكمه؟ حلال. الذي يقاتل المسلمين هذا دمه وماله حلال. الثاني غير محارب، يعني كافر لكنه غير محارب، وهذا غير المحارب إما أن يكون ذميا، وهم اليهود والنصارى الذين تحت حكم الدولة الإسلامية، الذمي اليهود والنصارى الذين تحت حكم الدولة الإسلامية فيدفعون الجزية ودمهم ومالهم معصوم، يدفعون الجزية ودمهم ومالهم معصوم. أو مستأمنا، هذا الثاني مستأمنا. من هو المستأمن؟ هو الذي دخل بعهد وأمان ولو كان قومه محاربين، دخل عندنا بعهد وأمان ولو كان قومه محاربين، نعم ولو كان قومه محاربين، يسمى ماذا؟ يسمى مستأمن، فهذا دمه وماله كذلك معصوم. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا، هذا عام النص، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يعني الجنة توجد من مسيرة 40 عاما. ريح الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، ريحها يعرف من مسيرة 40 سنة. والمحارب، نرجع إليه، المحارب دمه وماله حلال ولا يطعم ولا يسقى، المحارب لا يطعم ولا يسقى. أما الذمي والمستأمن فيطعم ويسقى ويحسن إليه، الذمي والمستأمن يطعم ويسقى ويحسن إليه، وقد يكون هذا دعوة إلى الإسلام عندما تحسن إليه وتطعمه وتسقيه. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هؤلاء الحربيون، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، هؤلاء الحربيون، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، سماهم ظالمين. فبين الله تعالى أنه لا ينهى عن بر من لم يقاتل، الذي لم يقاتل يسقى ويطعم ويحسن إليه، وهذا من باب تأليف القلوب والدعوة إلى الإسلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحسنون إلى الذميين كما في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهي مشركة، أسماء قدمت على أمها وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي، يعني راغبة في الصلة، ليس المقصود راغبة في الإسلام، راغبة في الصلة، فقال: نعم، صلي أمك، لأن ذلك في الوقت الذي عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين المشركين. وخص النبي صلى الله عليه وسلم اللسان في الحديث، من سلم المسلمون من لسانه ويده، خص اللسان واليد بالذكر، لأن اللسان هو المعبر والمترجم عما في النفس. ما في نفسك يعبر عنه لسانك، واليد هي التي يباشر بها أكثر الأفعال. إذن هما آلتا ما في النفس، هذا يعبر عما في النفس وهذا يفعل ما تطلبه النفس. وفي الحديث الحث على حفظ اللسان واليد، في هذا الحديث الحث على حفظ اللسان واليد من الاعتداء على الناس أو على أموالهم كذلك، ليس كالسرقة والغصب، حتى يسلم دينه وإسلامه من النقص. والمقصود من هذا أن قول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نرجع، لا يفهم منه أن المسلم من لم يسلم المشركون والكفار من لسانه ويده، بل الكفار كما مر في حالهم تفصيل، فمنهم من يكون ممدوحا ألا يسلم من ألسنة المؤمنين كالكافر المحارب، هذا لا بد أن يجابه ولا بد أن يقابل، ومنهم من ليس حاله كذلك بل يكون لهم حكم المسلمين كالمستأمن والمعاهد والذمي في عدم الاعتداء عليهم، لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم. والمسألة في هذا ظاهرة، والحديث ظاهر الذي معنا في ترجمة باب تفسير الإسلام، ففسر المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، قوله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد في المسند هذا الحديث، وكذا النسائي، وإسناد حسن كما هو المعروف في إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقول عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال، يعني الحديث، ومن طريقه أحمد بن مسلم، ورجاله ثقات، إلا أن أبا قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، روايته عن عمرو بن عبسة مرسلة، ولكن الحديث له شواهد تقويها، الحديث له شواهد تقوي. فسر الإسلام في الحديث الأول بأن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وإسلام القلب وتولية الوجه لله معناه ماذا؟ إخلاص العمل لله، تخلص العمل لله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة هذا هو العمل، فهو إخلاص في الباطن وعمل في الظاهر. يريد المصنف هنا بسياقه لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره أن يبين لك، يريد المصنف أن يبين لك أن إسلام القلب لله عز وجل انقيادا وطاعة، وأن تولية الوجه لله عز وجل دون غيره من الأنداد هذا من تفسير الإسلام. يريد أن يبين لك أن ما ذكره في هذا الأثر هو من تفسير الإسلام، بل هذا من أعظم أركان الإسلام كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر الإسلام في الحديث الثاني بأن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن تسلم قلبك لله، هذا ما هو إسلام القلب لله؟ الإخلاص. أحسنت، الإخلاص. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا هو العمل، هذا هو العمل، يعني عمل باطن وظاهر. وقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، فجعل الإيمان أفضل الإسلام، مما يدل على أن الإسلام يتفاضل. هذه قاعدة احفظوها، الإسلام يتفاضل، وأن بعض خصاله أفضل من بعض. الإسلام ليس على مرتبة واحدة، يتفاضل، وأن بعض خصاله أفضل من بعض، وأن بعضه يكون تاماً، بمعنى يوجد وبعضه يفقد، يوجد بعض الإسلام ويفقد البعض، بعضه يكون تاماً بمعنى أنه يوجد، هذا واحد، هذا واحد هكذا، وبعضه يفقد، هذا أمر ثاني، يعني أتكلم عن النقص، وبعضه يفقد، وليس من شرطه أن يوجد جميعه أو يفقد جميعه. قد تفقد أشياء في الإسلام يكفر صاحبها، كالتوحيد والصلاة، وقد تفقد أشياء في الإسلام لا يكفر، يفسق صاحبها، كالبر الوالدين أو نحوه، لا يكون باراً أو نحو ذلك من الأعمال. فلا يلزم أن يكون يعني الإسلام تاماً من كل وجه، يعني هنا، وليس من شرطه أن يوجد جميعه أو يفقد جميعه، لكن هنا بيّن صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان، وهذا هو أفضل الإسلام، ويعني بالإسلام الإسلام العام، والإيمان إنما هو أخص منه. وقد تقدم معنا إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. إذا قلنا الإسلام ما هو، أخذنا قاعدة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا أطلق الإسلام يدخل فيه جميع الدين. ما الإسلام؟ تقول هو الدين. أطلق الإيمان، ما الإيمان؟ تقول هو الدين. ما التقوى إذا أطلقت؟ تقول هي الدين. ما البر إذا أطلق؟ تقول هو الدين. ما الإسلام وما الإيمان؟ تقول الإسلام الأعمال الظاهرة مع ما يصححه من الباطن، والإيمان الأعمال الباطنة مع ما يصحح من الظاهر. هذا عند الاقتران. أما عند الافتراق إذا أفرد، سئلت ما الإسلام، جميع الدين هو الإسلام. إذا سئلت ما الإسلام، وانظر إلى حديث جبريل الطويل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع بينهما في الحديث ذكر أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة في الحديث، وذكر أن الإيمان هو الأعمال الباطنة. وقد يعني مر معنا إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، فجعل هنا الإيمان أفضل خصال الإسلام في الحديث. قوله قال وما الإيمان، نختم بهذا الحديث، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فسر الإيمان بالأعمال الباطنة هنا. وهذان الحديثان كلاهما يدلان على أن الإسلام يتضمن أمرين، انتبه لهما، إخلاص في الباطن وانقياد في الظاهر. الإسلام يتضمن أمرين، إخلاص في الباطن، تخلص العمل في القلب، وانقياد في الظاهر. فالإسلام في الباطن هو إسلام القلب لله، الإسلام في الباطن هو إسلام القلب لله، وتولي الوجه له، وتولي الوجه له. وهذا يتضمن الخضوع والذل والإقبال على الله بالكلية، يقبل بقلبه وجسد على الله بالكلية، والإخلاص في القصد له والإرادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حديث أبي قلابة، ركزوا في حديثي في كلام شيخ الإسلام، يحتاج إلى نوع من التركيز. يقول ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، يعني جعل الإسلام عاما، جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، والإسلام أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان، والإيمان أعم من الهجرة، الهجرة شيء من الإيمان، وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة، والهجرة أعم منه، جعل الهجرة أخص من الجهاد. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، مخلصا له الدين، وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضاد ذلك، فإن ضد ذلك معصية. وقد ختم الله الرسل بمحمد، فلا يكون مسلما إلا من قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وهذه الكلمة بها يدخل الإسلام الإنسان في الإسلام، فمن قال الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق. ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة كالمباني الخمسة، ومن ترك من ذلك شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك. نقصت الشهادة ذهب الإسلام، نقص الصلاة ذهب الإسلام، نقص الأعمال في الإسلام ليست على درجة واحدة، بعضها ينقص إذا ذهب ذهب معه الإسلام، وبعضها إذا ذهب نقص الإسلام، هكذا يعني ينظر إلى الأعمال. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، كما في الحديث من انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه. وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله تعالى فإنه يثيبه عليها، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. هذا يراجع المجلد السابع مجموع الفتاوى، وهذا المجلد السابع في فتاوى شيخ الإسلام هذا يتكلم عن الإيمان خاص بالإيمان، وهو من أنفع ما تكلم في هذه المسألة. يتبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا بد أن يجتمع مع الإسلام إيمان وإقرار بالقلب، وإلا فلا يصح الإسلام. لأجل ذلك إذا عبرنا لا نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة فحسب ونسكت، انتبه إلى هذا المعنى، تقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة مع ما يصححه من الباطن، والإيمان هو الأعمال الباطنة مع ما يصححه من الظاهر. قل من ينبه على ذلك، ذكرت لك هذه الفائدة، قل من ينبه أو القارئ لا ينتبه إلى هذا المعنى، لأن الأعمال الظاهرة لوحدها إذا قلنا هي الإسلام بدون أعمال باطنة هذا نفاق، أما إذا جعلنا الأعمال الباطنة خاصة بالإيمان بدون ظاهر هذا إرجاء. فنقول الإسلام أعمال ظاهرة مع شيء يصححه في الباطن، والإيمان أعمال باطنة مع شيء يصححه في الباطن كالتوحيد والصلاة. وهنا قال وفيه من الفوائد أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان صار المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة مع ما يصححه يعني من الباطن، والإيمان الأعمال الباطنة مع ما يصححه من الظاهر، أما إذا انفرد فيشمل كل منهما الآخر، وهذا هو الصواب وعين الحق. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا انفرد كل منهما دخل فيه الآخر، وهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وفيه أيضا أن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والزكاة حيث نص عليهما في حديث بهز. وفيه أيضا بيان أركان الإيمان وهي دعائمه وقوائمه وقواعده، والإيمان له أركان وهي مذكورة في هذا الحديث، وله شعب كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، معنى الحديث بضع يعني في بعض الروايات بضع وسبعون خصلة، واختلف العلماء رحمه الله في هذه الشعب، منهم من قال إنها معدودة بهذا العدد بضع وستون، وصاروا يستنبطون منها الكتاب والسنة. وعلى هذا ألف الإمام البيهقي كما تعلمون كتابا سماه شعب الإيمان، وتتبع الشعب التي وردت في الأحاديث، ومن العلماء من قال إنها غير محدودة بحد وضابط، وإن ما ضابطها كل عمل اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة فهو من شعب الإيمان. أخيرا إذا تبين هذا فمراد الإمام رحمه الله بإراد هذا الحديث أن تفسير الإسلام يشمل هذا الذي ذكر جميعا، تفسير الإسلام يشمل هذا الذي ذكر جميعا، فالإسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الإسلام، يعني الإيمان أفضل الإسلام، ويفسر بالأركان الخمسة بأداء حقوق الله عقيدة وعبادة، ويفسر الإسلام بأداء حقوق العباد المؤمنين، ويفسر أيضا الإسلام بأن يسلم قلبه لله عز وجل انقيادا وطاعة. وهذه الأمور التي يدور عليها فلك الإسلام أو يدور عليها أمور الإسلام، وما أمر الله به في تحقيق الإسلام الإيمان وأركان الإسلام الخمسة وأداء حقوق العباد واستسلام القلب لله عز وجل وحده دون غيره وإسلام الوجه إلى الله عز وجل وحده دون غيره. ثم قال: باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يأتينا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.